أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي آية الحق وراية الهدى. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في المسألة 16 في الأرزاق. نحن في البحث السابق تكلمنا فيما تقدم عن الرزق، وقرأنا للمناسبة كلمة وإطلالة السيد الطهراني، سيد هاشم الطهراني عليه الرحمة، كانت بداية لطيفة ومهمة، واتضح من خلالها بأنه بحث الرزق إنما جيء به هنا لأنه فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، وفيه نوع من المسائل الخلافية بين المتكلمين. ولذلك من باب يعني مراعاة الوقت، إذا تشوفون إحنا بعد تقريبا طرحنا الإطلالة، ما نحتاج نعيد، نحاول أن نطبق مع شيء من التوضيحات المهمة في المقام. نعم. سيتضح بعض الخلط الذي وقع بين المعتزلة والمجبرة. قال: المسألة 16، لأن كان في البحث السابق على وشك أن نطبق، يعني تقريبا ذكرنا أهم المسائل يعني كإطلالة، وبقية المسائل تتضح من خلال التطبيق، ما عندنا مسائل مهمة الآن زائدة. يعني قال: المسألة 16، قال في الأرزاق، قال الماتن عليه الرحمة: والرزق ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه. ها؟
بعد
يعني
منه.
إيه منعه منه، إيه إحنا ما موجودة ها، لكن النسخة الثانية عندي ما صحيح. منه. منعه. منه. جيد. أقول: الرزق عند المجبرة. ما هو الرزق عند المجبرة وعند المعتزلة؟ قال: الرزق عند المجبرة ما أكل سواء أكان حراما أو حلالا. هذا ما أكل، واضح أنهم ينظرون إلى ماذا؟ إلى المعنى التكويني، إلى التفسير التكويني للرزق. وعند المعتزلة أنه ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منع المنتفع به، لقوله تعالى: وانفقوا مما رزقناكم والله لا يأمر بالإنفاق من الحرام. واضح. خب هذا الآن واضح أنهم المعتزلة يرون ماذا؟ أحسنتم، فما موجود خلاف بالمعنى الخلاف الحقيقي، لأن هذا يرى من زاوية التكوين صحيح، وهذا من زاوية التشريع صحيح، لكن نقلت على كل حال كآراء مختلفة. قال: لقوله تعالى: وانفقوا مما رزقناكم. يقول: والله لا يأمر بالإنفاق من الحرام. قال: ولا يوصف. الحمد لله. الحمد لله. قال: والله لا يأمر بالإنفاق من الحرام. قال: ولا يوصف الطعام المباح في الضيافة، إنه رزقه ما لم يستهلك، لأن للمبيح منعه. إذن الرزق ما قبل أن يستهلك لا يكون رزق، واضح كوصف له. قال بالنسبة للطعام المباح، قالوا: ولا يوصف الطعام. إذن يتضح من كلام الأشاعرة أن الحرام ليس برزق، لأنه ممنوع ماذا عنه؟ الله منع عنه، حرام حرم علينا ذلك. بالنسبة للمباح، هذا طعام مباح. أنا دعاني أحد المؤمنين مثلا إلى مأدبة، وهذا مباح مثلا، واضح؟ فهذا الطعام المباح متى يسمى رزق؟ هذا في الضيافة مثلا، ما دام أنه لم يأكله لا يسمى رزقه. ترض إنسان جالس على هذه السفرة المليئة بالأطعمة وهو مدعو عليها مثلا، لا يقال هذا رزقه. رزقه متى؟ رزقه إذا أكله. رزقه ما أكله، أما رزقه، أما أن يكون الطعام ما قبل الأكل لا يسمى برزق. قال: ولا يوصف الطعام المباح في الضيافة أنه رزقه ما لم يستهلك، لأن للمبيح صاحب الدار مثلا منعه قبل استهلاكه بالمضغ والبلع. هو بالنسبة لطعام البهيمة قال: وكذا طعام البهيمة ليس رزقا لها قبل أن تستهلكه، لأن للمالك منعها. المالك يستطيع أن يمنع من؟ أن يمنع البهيمة، لأن للمالك منعها منه، إلا إذا أوجب رزقها عليه. إلا إذا أوجب رزقها عليه، مثلا لو كان واحد معطي أجرة لأن يطعم هذه البهيمة مثلا، أو لضرورة، أو كل حال أن يطبق عليه عنوان الواجب. إلا إذا أوجب رزقها عليه، يعني على من؟ على هذا. بالنسبة للغاصب كيف؟ إذن حتى الحيوان، حتى البهيمة، حتى لو وضع أمامها الأعلاف وما شاكل ذلك، فإذا لم تستهلك لا يقال أن هذا رزق لها. والغاصب إذا استهلك الطعام المقصوب بالأكل لا يوصف بأنه رزقه الله تعالى، لأنه تعالى منعه من الانتفاع به بعد مضغه وبلعه، لأن تصرفات أجمع محرمة، واضح؟ فهذا الغاصب نستجير بالله اغتصب هذا المال، سرق هذا المال وحن يأكل يمضغ كذا، هذا لا يسمى رزق، حتى لو استهلك كما تماما لا يقال هذا رزق له، بل هذا ماذا والعياذ بالله، هذا حرام، تصرفاته كلها حرام، الله منعه، إذن ليس رزقا له. إذن قلنا لا بد أن نلتفت أن هنا خلط بين المعنى التكويني والمعنى التشريع. نعم، على المعنى التكوين هذا رزق، أكل بعد ما إن كان حرام العياذ، إنه ما في نظر الحل والحرمة في الأمور التكوينية هنا في هذا البعد. نعم، الحرمة والحل في الأمر التشريعي، الله منعنا عنه، نعم يكون حراما وما شاكل ذلك. فلا بد أن نفرق بين الرزق التكويني والرزق التشريعي. قال: والغاصب إذا استهلك الطعام المقصوب بالأكل لا يوصف بأنه رزقه الله تعالى، لأنه تعالى منعه من الانتفاع به بعد مضغه وبلعه، لأن تصرفات أجمع محرمة، بخلاف من أبيح الطعام له، لأنه بعد المضغ والبلع لا يحسن من أحد تفويت الانتفاع به، واضح؟ بينما إباحة الطعام تختلف، ما دام بدأ يبلعه وكذا، هذا شو يصير؟ ها؟ بعد رزقه أصبح، فما يحق لأحد، لا يحسن من أحد تفويت الانتفاع به، لأنه يعني البلع والمضق معدود فيما تقدم من الأسباب المؤدية إلى الانتفاع به، يعني مقدمات هذا المضق وإن صح التعبير البلع، هذا تعتبر مقدمات الانتفاع، فبالتالي يعتبر من الرزق، يعني لأنه مجرد أن يمضغ ويبلع خلاص بعد هذا يقال رزقه بهذا، لأنه بعد مقدمات الرزق، يعني هذا الظاهر تظهر منها العبارة. هو الآن ما لي واضح له هنا إن شاء الله. المسألة الأخرى قال: وليس الرزق هو الملك. ما هي العلاقة بين الرزق والملك؟ النسبة قال العلماء ومحققون، قالوا أن النسبة بين الملك والرزق عموم وخصوص من وجه، يعني يلتقيان في بعض المصادر ويفترق منهم في مصداق آخر. مثلا الله سبحانه وتعالى مالك جميع الأشياء، الله يملك جميع الأشياء، الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو القائم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، هو الواحد القهار، هو المالك، هو المربي، مالك يوم الدين، وما شاكل ذلك من الآيات وضع الأدلة العقلية كلها تشير إلى الملكية المطلقة لله سبحانه وتعالى، وأن الخالق هو المربي وهو المالك حقيقة، ولا يمكن أن ينفصل المملوك عن المالك. وكما درسنا في الأبحاث الفلسفية، حاجة المعلول إلى العلة لا تكمن فقط ماذا في الحدوث، بل هو ماذا محتاج إليها حدوثا وبقاء. أحسنت. إذن لا إشكال في الملكية المطلقة لله سبحانه وتعالى والقيومية المطلقة. الآن يأتي السؤال، هل يمكن أن نقول لله أن هذه رزق له لأنه يملكها مثلا؟ واضح؟ هل يقال أن هذه رزق له لكي يملكها سبحانه وتعالى أو لا يمكن؟ نقول لا، الله مالك لها، ولا تسمى ماذا رزق له، يعني رزق له وهو رزق منه، رزق من الله بلا أشكال، لكنها رزق له لا. فإذن العلاقة بين الملك والرزق من هذه الجهة هنا انفصل، هذه الأمور ملك لله وليست برزق له. واضح؟ من الطرف الآخر، مثلا عندما نأتي إلى الحيوان، مثلا حيوانات البهائم، هذه البهائم تأكل، تعطى الطعام، تعطى الأعلاف، كذا كذا، فهل هذه البهائم تملك؟ لا، هذه البهائم لا تملك، فيقال أنها هذه رزق لها وليست بملك. ما دي واضح؟ إذن هذه رزق له وليس بملك. إذن يتحصل إلى هنا بأن هذه ملك، أما عادة بالنسبة للحيوان رزق، مهما أكل ومهما انتفع ومهما أعطي من الأعلاف ما شاء الله، فهذه ملك له، مع ذات الرزق له وليست ماذا بملك لا. ما رجلت أن أوصل الفكرة واضحة بهالمقدار؟ بالنسبة للإنسان، نعم الإنسان بعض الأفراد أو يعني بحال بشكل عام يملك، ويكون هذا الملك رزق له، يملك هذا الطعام، اشترى هذا الطعام بماله، فقل هذا ملك له، لا يجوز لأحد أن يتصرف به، ومن ثم أكله مثلا واستفاد منه، فيقال هذا ملك له ورزق له. واضح؟ إذن إلى هنا يتضح أن العلاقة والنسبة بين الملك والرزق عموم وخصوص من واجه، يختلف كلهما في مصداق، وقد يتحدان في مصداق آخر، يعني يتحدان في مصداق آخر، مثل كما مثلوا في علم المنطق كالطائر والأسود، الأسود اللون الأسود والطائر يجتمعان في الطائر الأسود كالغراب مثلا، ويفترق كلهما في مصادق تخصه، فالأسود مثلا في القلم الأسود، الجدار الأسود مثلا، الكتاب الأسود، والطائر طائر الأبيض والأصفر وما شاكل ذلك. فإذن إلى هنا يتضح أن العلاقة والنسبة بين الرزق والملك هي عموم وخصوص من واج. واضح اللي مثلنا له؟ جيد. نقرأ العبارة. قال: وليس الرزق هو الملك، لأن البهيمة مرزوقة وليست مالكة، هذا من هذا الطرف، والله تعالى مالك، ولا يقال إن الأشياء رزق له تعالى. خب، والولد والعلم رزق لنا، الله رزقني بولد، رزقني بعلم، رزقكم الله بأولاد بعلماء أو بعلم معذرة، فيقال رزق وليس ملكا لنا، احنا ما نملك هذه لكن نعتبرها أرزاق. لكن ماذا؟ هناك بعض الأشياء يملكها الإنسان وهي رزق له، واضح؟ إيه. قال ولا يقال أن الأشياء رزق له تعالى، والولد والعلم رزق لنا وليس ملكا لنا، فحينئذ الأرزاق كلها من قبله تعالى، لأنه خالق جميع ما ينتفع به، وهو الممكن من الانتفاع، يعني ما يمكن أن ينتفع به، وهو الممكن. ها ها الممكن، صحيح. شوف العبارة، عيدها. فحينئذ الأرزاق كلها من قبله تعالى، كل أرزاق من الله، لأنه خالق جميع ما ينتفع به، وهو الممكن من الانتفاع، هو الممكن، الممكن بالتشديد، كن أدق، وهو الممكن من الانتفاع والتوصل إلى اكتساب الرزق. يعني الله سبحانه وتعالى هي الأسباب والآليات لأن يكتسب الإنسان رزقه، وهو الذي يجعل العبد أخص بالانتفاع به بعد الحيازة أو غيرها، يعني يمتلك بالحيازة أو بالعمل أو بالشراء أو بالهبة من الأسباب الموصلة إليه إلى الرزق أو الملك، ويحظر على غيره منعه. الله بعد مدام هذا ملكي ما جيك أنت تمنعني عن ملكي من الانتفاع، وهو خالق الشهوة التي يتمكن بها من الانتفاع. الله خالق الشهوة، يعني أنه يعني شو مثل شهوة الطعام مثلا، هذا الطعام صحيح رزق لك، إذا ما موجودة شهوة لي مثلا للأكل أو الله ما أعطاني، ولا يستفيد منها الإنسان. إذن الله هيئ للإنسان أن يكون مالكا، أن يكون مرزوقا، وهذا كله من فضله ومننه سبحانه وتعالى على عباده. واضح إن شاء الله. لاحظ المتن، قال قال والرزق ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه من. هذا تمام الكلام في هذا البحث. تعالوا معي إلى البحث الثاني. البحث الثاني تقريبا ما عندنا بعد ذاك المطلب المهم. هنا تقريبا هم ما في ذاك المطلب، هنا يحاول أن يتكلم عن هل طلب الرزق واجب أو ليس بواجب، ويرد على شبهة الصوفية وما شاكل لك تقريبا. فهنا يقول بأن لا شك ولا ريب أن طلب الرزق يتنوع بحسب ماذا؟ بحسب الأحكام الشرعية الخمسة. قد يكون عندنا رزق واجب، وهذا هم عليه الدليل العقلي والنقلي، من جهة أنه ماذا طلب الرزق إذا كان فيه دفع الضرر كالجوع الشديد أو الامتهان والإذلال مثلا، أو مثلا أي ضرر معتاد عند العقلاء، فإذا كان لا يدفع إلا بطلب الرزق فيجب طلب الرزق، هذا واجب. الآيات هم كذلك، وابتغوا مثلا أشارت وابتغوا من فضل الله إلى غير ذلك شاء مثلا. وعندنا طلب للرزق على ملاكه، يعني على نحو الاستحباب، والملاك فيه هو ماذا؟ التوسعة، يستحب للإنسان أن يعمل بعد أن مثلا يحقق القدر الواجب، يستحب له أن يزيل مثلا في عمله لكي يحقق مقدارا أكثر من باب التوسعة على العيال، وهذا من المستحبات إذا كان القصد هو التوسعة على العيال و إخراجهم من الضنك مثلا، أو أسعادهم بأنواع الأرزاق المادية من الله سبحانه وتعالى، هذا لا إشكال فيه، مستحب ومثاب عليه الإنسان إذا كانت نيته هذا المعنى. ولذلك في الروايات توصيات تؤكد على أن الإنسان يستحب له التجارة، وأن ترك التجارة أمر مكروه، أي مضافا إلى أنه تركز الروايات وسيرة الأنبياء والأمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على أن الإنسان لا يترك العمل، ولكن بهذا اللحاظ أن يكون العمل والاكتساب ماذا مقدمة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كي لا ينغمر الإنسان في متطلبات الدنيا والعياذ بالله، فذلك يصرف همته للحصول على المال الحلال ويصرفه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني الملاك هو هذا، نية الانطلاق لها أثر، يعني هذا لماذا أسن يسعى للمال؟ أما لدفع الضرر، يعني لجلب الرزق الواجب له ولعائلته، هذا يجب عليه، بل يعتبر كما في الروايات الذي يطلب الحلال له ولعائلته كالمتشحط، كالمجاهد في سبيل الله، كالمتشحط بدمه بين رسول الله في سبيل الله، يعني إشارة إلى الاهتمام وترك التواكل وعدم الاستفادة من النعم الإلهية التي أعطاها الله لعباده. ومضافا إلى أنه الإنسان ينظر إلى أين يصرف هذه الأموال، إذا كان نيته أن يرضي الله سبحانه وتعالى من خلال طلب الرزق وينفقها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهذا يعتبر طلب للآخرة وليس طلبا للدنيا، يعني مقدم لاكتساب الكمالات الأخروية وتتحقق فيه الدنيا مزرعة الآخرة. ولذا جاء رجل إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فقال له: يا ابن رسول الله، إني أحب الدنيا وجمع المال كذا. فقال له الإمام سلام الله عليه: وما تفعل بالمال إذا جمعت بالحلال؟ طبعا قال: وسع به على نفسي وعائلتي، مضمون الرواية، وأتصدق به وأحج وأزوج مثلا أبنائي، أعطي أرحامي كذا كذا. فقال له الإمام الصادق: هذه آخرة وليس دنيا، مدام أنت جمعت المال لأجل هذه الموارد والتي بها تتقرب إلى الله، بالعكس هذا آخرة، أنت تعمل لأجل الله سبحانه وتعالى. ولا تجد تأكيد وحث على أهل البيت أنه الاهتمام بالجانب الاقتصادي، وأن تكون خصوصا الموالين عندهم قوة اقتصادية كبيرة، لأجل ماذا؟ حفظ القيم والمبادئ، ولكن كما قلت تحتاج إلى موازنة صحيحة، تحتاج إلى نوايا صادقة، مو الإنسان يوهم نفسه بأنه فعلا هو يجمع ويعمل لأجل أخ، لكنه في الواقع لا، هو يجمع لنفسه للحرص. أصلا في البداية كان يتصدق، الآن ترك التصدق، مثلا كان مثلا يذهب لمراقة زيارة أئمة أهل البيت سلام فضل عن الحج والعمرة، حين يمتنع مثلا لأجل انشغالاته كثرة مشاريع، لا مو بصحيح، فلتكثر مشاريع وليعمر في الأرض ولينشئ بالعكس، ولكن يبقى أنه هذا كما قلت يجعلها منفذ إلى الآخرة إلى الكمالات الأخروية. وحنا نشوف في الواقع التجار على قسمين، قسم فعلا يعني مهما كثرت أماله لا يتغير وضع يعني الإيمان، بالعكس يزداد إيمانا، يعني إذا الله رزقه في هذه التجارة هذا المبلغ تجده مثلا يقول حبا لله وشكرا لله أن أبني كذا مسكن للفقراء، أزوج هذه السنة مثلا 10 أشخاص 100 شخص، في ناس عندهم قدرات، أسد حاجات المؤمنين، كل ما الله زاد علي أنا، هذا الله سبحانه وتعالى يزيده ويكون واقعا من المقربين، يعني يتقرب إلى الله قصدي بهذا العمل الصالح، ولا في ولا إشكال. فليتوسع شركاته وأعماله مدام هو محافظ على العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويخدم عباد الله. ولكن قسم آخر لا، لا يهمه إلا ماذا؟ الجمع والاكتناز، وأصلا ولا يحمل هم المحتاجين والفقراء وإلى غيره ذلك. وتعلمون القوى الاقتصادية مهمة جدا، يعني النبي صلى الله عليه وآله في الرواية، هذا الرواية المعروفة، قام الإسلام على ثلاث، ومنها على أموال خديجة سلام الله، خديجة كانت سلام الله، السيدة خديجة الطاهرة سلام الله عليها، ما شاء الله كانت قوة اقتصادية هائلة في قريش، بل يقال هي الوحيدة التي في مكة تمتلك بيت من دارين طبقتين، ما كان أحد يستطيع أن يبني بيت من طبقتين، وكانت في إحصائية لذهبها وفضتها وخدمها وجمالها، وكان أكابر قريش يتاجرون بأموالها، والنبي تاجر بأموالها كشريف وليس كأجير، النبي لم يكن أجيرا لأحد إطلاقا كما تشير بعض الروايات غيرنا، وإلا في الواقع النبي كان شريك يعمل كشراكة، وعلى كل حال فكان لأموال السيدة خديجة سلام الله عليها ماذا؟ دور كبير في حفظ الإسلام. فأن بعد ذلك عندما صدع النبي صلى الله عليه وآله بدعوته، هي ماذا؟ سخرت كل هذه الإمكانيات الهائلة لأجل الإسلام، وذلك ما قام الإسلام إلا على ثلاث، على حماية أبي طالب وسيف علي وأموال خديجة صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإسلام بطبيعة الحياة هو هذا، الله بعد أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فأنت لما تريد تحافظ على قيم ومبادئ من ضمن الأعمدة القوى الاقتصادية، أنت الآن شلون تحافظ على الحوزة العلمية؟ لا بد عندك عصب اقتصادي قوي، تبي تنشئ دار للأيتام والفقراء كيف تربيهم؟ تحتاج إلى عصب اقتصادي. فلذلك التجار المؤمنين المخلصين واقعا يؤدون دار كبير، يؤدون دار كبير عجيب واقعا. وكم نسمع مثلا عن بعض التجار الكبار اللي بعدين تظهر أسماءهم بعد وفاتهم ما شاء الله من الخدمات، وما يظهر في الإعلام ولا يتكلم كما يفعل البعض أو يروج لنفسه والعياذ بالله، لكن سبحان الله تجد هذا الإنسان الذي مثلا كما سمعت عن بعض التجار توفي رحمة الله عليه قبل يمكن سنة سنتين من بعض البلدان، ما شاء الله من كفالة للأيتام، مو بس على مستوى بلد، على مستوى العالم، العالم الإسلام بشكل عام ما يسمع عن حاجات فقراء محتاجين اللي نسميه احنا المجاعة هنا أو هناك، إلا وله بصماته من دون إعلام، من دون شوشرة، من دون رفع اليافطات وما شاكل ذلك. فهذا كم له واقعا من الثواب عند الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وآله من ضمن الأمور التي أرادها لحفظ الإسلام بعد رحيله قضية فدك، بأنها القوة الاقتصادية جعلها في بيت علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليه، ولما بعد ذلك شعروا بها هؤلاء وحدث ما حدث في قضية فدك، كان من أهم أسبابنا إضعاف القوة الاقتصادية، لأنهم يدركون من عنده القوة الاقتصادية له أثر كبير، هذه الأهل لها أثر كبير في ماذا؟ في حفظ الحق وأهله. هذه مسألة لابد أن نلتفت إليها، يعني شئنا أم أبينا في النتيجة الوضع الاقتصادي والعصر الاقتصادي مهم في تمرير المشاريع الخيرية والتعبوية والتنموية والتربوية وإلى غيره، لذلك طبعا مع العوامل الأخرى بلا شك، مع عوامل الأخرى في إنشاء المشروع الإلهي بشكل عام. هذاك الإمام المهدي سلام الله عليه عجل الله فرجه الشريف واقعا من الأمور المهمة، هو كذلك أنه يعني له قوة اقتصادية هائلة جدا، يستطيع ماذا أن من خلال العوامل الأخرى أن بعد يرسم مشروع الحق سبحانه وتعالى ويميت الباطل ويحيي العدل. هنا يريد يشير إلى هذا، يعني احنا بشكل خرجنا من الموضوع لكن في هذا المسألة يعني جهدنا أن نوضح هذه المسألة بشكل أكبر. إذن عندنا التوسعة مستحبة، عندنا الإباحة أن يكون مثلا هذا العمل يعني طلب الرزق مباح، واضح أن يكون طلب الرزق ماذا؟ مباح. نعم، لا. وتارة يكون مثلا حرام، إذا كان الاكتساب به حرام والعياذ بالله، يجي الإنسان يستكسب عن طريق الحرام أو كذا، هذه حرام، أو يكتسب الأموال لأجل أذية الآخرين، نشر الفساد والعياذ بالله، هذا حرام. وعندنا قد يكون طلب رزق في بعض الموارد مكروه، إذا كان يفوت مستحب مثلا، هو واجب، إذا واجب حرام بعد، يفوت مستحب. إني الآن أنا أشتغل مثلا، لكن تفوتني مثلا، افترض والله مثلا زيارة مستحبة أو عمل مستحب أهم أو شيء من هذا القبيل، فبالتالي يذكر له هذا. مثلا إنسان مثلا يعمل في هذه الساعة اللي هي المفروض يستحب له أن يحضر صلاة الجماعة، شوف بعضهم مثلا يترك صلاة الجماعة لأجل والله وظيفة مثلا، إذا ينسقه. أو مثلا يأتي أخيه المؤمن يطلب منه حاجة، يقول لا أنا الآن أعمل وما أقدر أبطل من عملي، صنع إذا ما كان في شركة والتزامات وقوانين، قصدي يعني مثلا تحكمه. لكن مثل أول يعني يشتغل في وظيفته الخاصة به مثلا، ما يقول ما أترك العمل، لا، إذا تتركه ولو لمقدار ساعة ساعة تقضي به حاجة مؤمن يستحب لك. أما تعمل وتترك قضاء حاجة، هذا يصير العمل مكروه، مو بحرام لكنه مكروه. إذن يمكن تصوير الرزق من خلال العناوين. ماذا هذه العناوين الخمسة الشرعية؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني هو الرد على الصوفية، إن كان ينقلون بأن الصوفية يحرمون، حسب ما يظهر الآن، بغض النظر ما متابع على كلماتهم، لكن حسب ما ينقل بأنه أو بعض الصوفية طبعا، لأن التصوف ما كله خطأ، التصوف اللي مرتبط يعني إذا بالمعنى اللغوي وتصفية النفس من خلال الضوابط الشرعية التي قررها الإسلام، قررته مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لا إشكال في ذلك، فليسمى صوفي، ما عندنا مشكلة في المصطلح، المهم صفى نفسه من خلال الضوابط الشرعية. وترى معنى لا الصوفية المنحرفة اللي هي تبتكر لها طرق وتهذيب النفس وكذا، ما أنزل الله بها من سلطان، واللي في الأعمال الأغلب تؤدي لانحرافات جدا خطيرة ودعاوى باطلة، وهذا موجود في التاريخ، وردوا عليه علماءنا، فقهاء، حكماء، متكلمين، عرفاء، ردوا على هذا الاتجاه. يعني حتى ملا صدرة رحمه الله عليه، اعتبر حكيم كبير من عرفائنا الكبار، عنده كتاب خاص فقط كسر أصنام الجاهلية في الرد على الصوفية، وفقهنا خب واضح ردودهم على هذا المنهج الخطير، هذا المنهج اللي منهج الابتداع والابتكار وكذا، واللي في على كل حال بحثوا في محله. من بعض ما ينقل عن بعض الصوفية المنحرفين أنهم يحرمون طلب الرزق، لا تشتغل، لماذا؟ يقولون لأن هذا المال الموجود في الدنيا مخلوط بالحلال والحرام، هذا مال حلال وحرام، وبالتالي لا يتميز، فأنت عندما مثلا يكون هذا المال في يدك يجب أن تتصدق به، خب إذا دفع، إنزين نقول لهم إذا دفع الآن كل أمواله اللي يعني اشتغل هو وجت له الأموال، هذا مخلوط الحلال والحرام، فيقول إيه يجب عليه أن يتصدق بكامل المال، واضح؟ خب إذا يتصدق بكامل المال كيف يعمل؟ قال ها، إذا الآن صار فقير يجوز له أخذ المال من الغير، خب هذا الكلام باطل أولا وثانيا. أولا، من قال أنه لا نستطيع أن نميز بين المال الحلال والحرام؟ الله، الشارع أعطانا ضوابط من خلال نميز أن هذا المال حلال أو حرام. عندنا قاعدة اليد، أنا الآن أأتي لإنسان ساكن في البيت يقول هذا بيت يريد أن أبيعه، خلاص الله سبحانه وتعالى قال اعمل، هذا يده، من اليد أمارة الملك، هذا إنسان يبيع الآن في السوق فاتح له معل وكذا، سوق المسلمين مثلا يحكم، ما شاء الله من القواعد الفقهية المقررة عند الشارع المقدس لتمييز الحلال والحرام في الأموال، وضوابط الاستحباب وضوابط الكراهة وضوابط الحرمة، وما شاء الله إذن الشارع أعطانا الضوء التمييز بين الحلال والحرام، واضح؟ إذا الجواب الأول. أيضا كما قلت على هذا بأنهم، أنتم ماذا قلتم يا الصوفية أو بعض الصوفية؟ قلتم أنه إذا هو عامل وصار عنده أموال يجب أن يتصدق بها، لأن كلها مخلوط فيها حلال وحرام، واشتغل مع هذا وهذا وهذا ما يدري عن مال الحلال من الحرام، فيجب علينا يتصدق به. بعدين لأن فقير صار فقير يعطوا صدقة مثلا، يجوز له أخذ الصدقة. قل نفس الكلام الآن اللي تأخذ أنت الأموال تتصدق بها وطالب تصير فقير، خب نفس الأموال اللي سوف تعطى من الآخرين هم هذه ماذا يحرم تناولها بنفس الملاك، وهو اختلاطها بالحلال والحرام. نفس الكلام هذا أولا. هم ذكروا دليل آخر كذلك على الحرمة، قالوا هذا الإنسان الذي سوف يعمل وياي، هذا الإنسان الذي سوف يعمل إذا عمل وطلب رزقه يأتي الظالمون لأخذ العشور والضرائب وما شاكل ذلك، ويجبرون على أخذ شيء من أمواله، فهو يعتبر يعين الظالمين، ودي واضح المسألة. وبالتالي عانة الظالمين حرام، إذن طلب الرزق حرام، لأن سوف يكون طلب الرزق مقدمة لمعونة من الظالم، فالأفضل أن يبقى في بيت لا يعمل. واضح هذا الجواب عنه. نقول هذا خب واضح أن الرد عليه أن نأتي إلى غرض المكتسب، غرض المكتسب ليس هو ماذا، ليس هو وياي، غرض المكتسب ليس هو أن يعين الظالمين، بالعكس هو يريد أن يوسع على عائلته كذا كذا، طلب الرزق الواجب وما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. نقرأ سرين العبارة بعد. قال والسعي في تحصيله قد يجب ويستحب ويباح ويحرم. أقول ذهب جمهور العقلاء إلى أن طلب الرزق سائغ يعني جائز، وخالفهم بعض الصوفية لاختلاط الحرام، هذا الدليل الأول، لاختلاط الحرام بالحلال بحيث لا يتميز، وما هذا سبيله، يجب الصدقة به، فيجب على الغني دفع ما في يده إلى من؟ إلى الفقير، بحيث يصير هذا اللي كان غني يصير فقيرا ليحله بعد أخذ الأموال الممتزجة بالحرام. خب هذا نفس الشيء، هذا أولا دليلهم. ثانيا ولأن في ذلك يعني في طلب الرزق مساعدة للظالمين بأخذ العشور والخراجات، مساعدة الظالم محرمة، هذا رأي الصوفية ودليلهما. ماذا قال المصنف؟ قال والحق ما قلنا يعني في السعي في تحصيل الرزق بأنه واجب مستحب وكذا، والحق ما قلناه ويدل عليه المنقول والمعقول. أما المعقول الدليل العقلي فلأنه دافع للضرر فيكون واجبان، واضح دافع للضرر. وأما المنقول عن الدليل النقلي فقوله تعالى وابتغوا من فضل الله إلى غيرها من الآيات، وقوله قول النبي صلى الله عليه وآله سافروا تغنموا، هذه موجودة سافروا تغنموا في بحار الأنوار المجلد 73 صفحة 261 على بعض الطبعات طبعا، سافروا تغنموا البحار مجلد 73 صفحة 221، سافروا تغنموا أمر بالسفر لأجل الغنيمة. هو الآن يرد على الصوفية، قال والجواب عن الأول بالمنع من عدم التمييز، إنهم قالوا إنه لا يميز، لأن قلنا نمنع من هذا المقدمة، إذ الشارع ميز الحلال من الحرام بظاهر اليد، اليد أمارة على الملكية وكذا، ولأن تحريم التكسب من هذه الحيث يقتضي تحريم التناول واللازم باطل بالاتفاق. من يقول بأن الأخذ حرام في الصدقة أو التناول أو ما شاكل ذلك، يعني لحرمة التناول. وعن الثاني أن المكتسب غرضه الانتفاع بزراعته، ولواضح هذه القضية، ولأن تحريم التكسب من هذه الحيثية يقتضي تحريم التناول واللازم باطل ماذا بالاتفاق، ظهرنا حرمة التناول يعني أنه التصدق مثلا أو الأخذ، هذا ما في إشكال، ما يقول أحد أنه التصدق حرام أو التناول حرام بالضوابط طبعا، ظاهرا العبارة هكذا، بعد إذا كل شيء ما أدري شيء آخر يظهر من العبارة، أنا أشوف هكذا يعني. إيه ما أشوف أحد معلق عليه هذه العبارة. شوفوا هذا فيها شيء، قال ولأن تحريم التكسب من هذه الحيثية يقتضي تحريم التناول واللازم لحرمة التناول باطل بالاتفاق، وعن الثاني أن المكتسب غرضه الانتفاع بزراعته أو تجارته لا معونة الظلم. هذا من يتاجر ويزارع هذا غرضه أن ماذا؟ الرزق. إذا عرفت هذا فالسعي في طلب الرزق قد يجب مع الحاجة ملاكه الحاجة، والاستحي إذا طلب التوسع سر الملاك التوسع عليه وعلى عياله، التوسع عليه وعلى عياله، وقد يباح إذا كان يريد القناعة مباح يكون، وقد يحرم مع منعه عن الواجب. يجب عليه الآن الحج ويروح يعمل في هذا الوقت بحيث أنه ينقضي عن الحج، هذا حرام يصير. وقلنا هم تصوير الكراهة نفس الشيء، إذا يمنعه عن عمل مستحب كمساعدة الأخوان، كحضور صلاة الجماعة، كحضور مثلا الشعائر الحسينية في هذا المورد وما شاكل ذلك. قال والسعي في تحصيله قد يجب ويستحب ويباح ويحرام. هذا تمام الكلام في المسألة 16 الأزغ. عندنا مسألتان إن شاء الله يأتي في الدرس المقبل، وننتهي بعد إن شاء الله من هذا البقية في الأسعار والأصلاح. هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على